أخلاق.
نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا
لتهنأ نفوسنا كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من برنامج أخلاقنا، وفيه نتقصى الأخلاق الإسلامية السمحة. نتواصل معكم إن شاء الله في هذا اللقاء على مدى ساعة إلا قليلة. هذه أطيب تحية مني أنا محمد القرني، ومن زميلي أيضا من استقبال تنسيق الاتصالات خالد فلاتة، ومن التنفيذ الإذاعي عبد الرحمن الأحمدي. كذلك يسرنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن يكون معنا ضيفنا الدائم، ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، الذي نأنس بالحديث معه حول مواضيع هذا البرنامج. السلام عليكم الشيخ سعد، وحياكم الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بإخواني المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. أيضا أنتم مستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا عبر الاتصال على الهاتفين 64771117، كذلك 64930208، مفتاح المنطقة 012، أو على تطبيق الواتساب على الرقم 0582824040. حياكم الله بمشاركاتكم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتناول موضوعا مهما جدا، نفعه يتعدى إلى الغير، بل هو الأساس في كثير من التعاملات بين المسلمين، ألا وهو القدوة. كيف يكون المسلم قدوة، وكيف له أن يتأسى بالقدوة والمثل الأعلى في المجتمع؟ ما هي ثمرة التأسي بالقدوة، وأن يكون دائما المسلم مصبا على هذا الأمر حتى يكون له النفع المتعدي إلى الغير؟ ما هي النصوص والأثار الواردة في ذلك؟ نتحدث عن هذا إن شاء الله شيخنا الكريم الدكتور سعد، حياكم الله مرة أخرى شيخ سعد، تفضلوا.
بارك الله فيك ووفقك الله للخير وجزاك الله خيرا.
حفظك الله.
هذا الموضوع قبل أن أبتدي به أبتدي بحمد الله عز وجل، فأقول الحمد لله رب العالمين، أحمده على نعمه وأشكره أن هدانا لدين الإسلام، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، نحن في حاجة شديدة إلى أن يكون عندنا قدوات صالحات يقتدى بهم في الخير، ويكونوا نبراسا لأفراد المجتمع، ليكونوا أمثلة حية يقتدى بهم في العمل الصالح الرشيد، ويكون من أسباب صلاح أحوال الخلق. عندما نجعل أصحاب الفضل والإحسان والأخلاق الطيبة والأعمال الحسنة هم القدوات في مجتمعاتنا، نكون حينئذ سلكنا طريقا صحيحا نسعد به في الدنيا والآخرة، وتستقيم به أحوالنا، وتصلح به أمورنا. ولذلك علينا أن نوجد القدوات في مجتمعاتنا، وإيجاد القدوات يمكن أن يكون من خلال ثلاثة طرق. الطريق الأول أن نكون نحن قدوة لغيرنا، بحيث نلتزم بالأخلاق الفاضلة والأعمال الطيبة، ونكون سببا من أسباب صلاح أحوال مجتمعاتنا. فإننا عندما نكون قدوة حسنة للمجتمع يكون هذا من أسباب رضا الله عز وجل عنا، ومن أسباب كثرة ثوابنا وعظم أجرنا، ومن أسباب صلاح مجتمعاتنا. فكل واحد منا أيا كان هو، أو أيا كان عمله، أو أيا كانت أموره، ينبغي به أن يكون قدوة صالحة لمن يشاهده ويراه. فتكون قدوة صالحة لأبنائك الذين يشاهدونك ويعجبون بأفعالك ويحاولون أن يقلدوك، وهكذا تكون قدوة صالحة لزملائك وأصدقائك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن مثل الجليس الصالح كمثل حامل المسك، إما أن يحذيك أي يعطيك هدية، وإما أن تشتري منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وإذا نظر الإنسان في تلك النصوص التي تدل على أن من كان قدوة لغيره في الخير حاز مثل أجورهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا الحديث له سبب، وذلك أن طائفة من قبيلة مضر قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا مجتابي النمار، وكان أثر الحاجة والجوع باديا عليهم. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الحال تأثر من حالهم، ثم خطب في الصحابة رضوان الله عليهم وحثهم ورغبهم في الصدقة. وكان مما قال: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من ما لديه، حتى ذكر صنوف المال. قال الصحابي: حتى رأينا أنه لا فضل لأحد على أحد. قال: فأول من جاء رجل بصرة قد عجزت عنها يداه، أو كادت أن تعجز، حتى وضعهما في النطع الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك تتابع الصحابة، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الفعل، وأثنى على صاحبه وقال هذا القول: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. لأن الناس لما شاهدوا هذا الرجل يتصدق بهذه الصدقة اقتدوا به في ذلك. فأنت يا أخي الكريم ينبغي بك أن تكون قدوة للآخرين، قدوة لأبنائك، قدوة لزملائك، قدوة لكل من رآك. فإنك عندما تلتزم بأخلاق فاضلة، تلتزم بشعائر دينك في ذهابك، في إيابك، في جميع أحوالك، يكون هذا من أسباب انتشار هذه الأخلاق والأفعال الجميلة بين الناس. وانظر إلى تلك الدول التي أسلم أصحابها لوجود القدوة الصالحة التي يقتدى بها في الخير، فهذه دول أوساط أفريقيا، وهذه دول جنوب شرق آسيا. جاء إليهم التجار بأخلاق فاضلة منطلقة من دين الإسلام، فدعوا الناس إلى دينهم بأخلاقهم الفاضلة، فكانوا قدوة للناس في الخير، وسببا من أسباب دخول الناس في دين الله عز وجل. فكان المرء بفعله الجميل أمام الناس قدوة صالحة، فاقتدوا به في كل شيء حتى في الدخول في دين الإسلام. فما أعظم أجر أولئك الذين كانوا قدوات صالحة أمام الناس، فكان هذا من أسباب صلاح أحوال أولئك الخلق. وأما الأمر الثاني الذي يتعلق بالقدوة فهو أن نبرز للناس القدوات الصالحة ونعرف الناس بهم ونثني عليهم ونجلهم ونقدرهم ونحترمهم. فإذا وجدنا ذلك الرجل الفاضل ممن ينفق في الخير، ممن يتعامل مع الناس بإصلاح أحوالهم، كلما وجد متخاصمين دخل بينهم ليصلح بينهم، يتقرب بذلك لله عز وجل، فأولئك القادة، سواء القادة السياسيين، القادة السياسيون أو علماء الشرع والدين أو وجهاء المجتمع، من كان منهم خيرا صالحا يقتدى به أبرزناه، وأبرزنا ما لديه من خلق فاضل حتى يقتدى به في ذلك الخلق. فعندما نذكر مثلا أصحاب الفضل والإحسان بفضلهم وإحسانهم، حينئذ نظهر لمجتمعاتنا قدوات صالحة، يكون هذا من أسباب اقتداء الآخرين بهم. عندما نظهر تلك الأخلاق الفاضلة، تلك القيادة السياسية البارزة، عندما نظهر العمل المجيد الذي قام به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في الأمة، ونظهر ما لديه من أخلاق فاضلة، من وفاء، من حسن تعامل وخلق، ومن أقوال طيبة، من معرفة بأحوال الناس وتقدير لها، حينئذ نكون قد نشرنا تلك الأخلاق الفاضلة في الأمة، وكان هذا من أسباب انتشار هذه الأخلاق فيها. ومن هذا المنطلق نجد أن النصوص الشرعية جاءت بذكر بعض الناس بأوصاف حميدة من أجل أن يقتدى بهم. ومن أمثلة ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل زادهم جمعوا ما لديهم ثم اقتسموه، فهم مني وأنا منهم. أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بما لديهم من التضامن من أجل أن يقتدى بهم في الخير، ويكون من أسباب فعل الناس مثل فعلهم. وهكذا عندما نجد من الأحاديث والآيات القرآنية التي تثني على بعض العباد بعدد من الصفات الجميلة، يكون هذا من إظهار تلك القدوة الصالحة، وبالتالي يقتدي بها الآخرون. عندما ذكر الله عز وجل أنبياءه عليهم السلام وأنهم قاموا بنصرة الحق والدعوة إلى الخير من أجل أن يقتدى بهم في ذلك، فكان هذا من أسباب نصرة الله عز وجل لهم وتغلبهم على أعدائهم. عندما ذكر الله عز وجل الملائكة عليهم السلام وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يكون هذا من أسباب اقتداء الناس بهم. وهكذا نجد في مجتمعاتنا الحاضرة نماذج حية واقعية يمكن أن نبرزها للناس ليقتدوا بها وليسيروا على طريقتها، سواء كان ذلك في المجالات العلمية أو المجالات السلوكية أو في غيرها من المجالات. عندما نبرز النموذج الصالح من أصحاب المال الذين أفنوا أعمارهم في طلبه وكسبه، ثم بعد ذلك بذلوه هنيئة نفوسهم ببذله وفي سبل الخير فيما يعود على مجتمعاتهم بالنفع، نكون حينئذ قد أظهرنا قدوات صالحة يقتدى بهم في الخير. عندما يكون عندنا إمام المسجد صاحب الأخلاق الفاضلة الذي يتداخل مع الناس ويجمع كلمتهم ويؤلف ذات بينهم ويسعى في إصلاح ما يكون لديهم كلما وجد خصومة ومشاجرة سواء بين زوجين أو أخوين أو جارين، سعى في إصلاح ما بينهم وجمع الكلمة، وهكذا يحرص على تآلف الناس وزيارة بعضهم لبعض. هذا قدوة صالحة نثني عليه ونذكره بالخير من أجل أن يقتدى به في مثل ذلك العمل، فيكون هذا من أسباب انتشار العمل الطيب الخير في الأمة. وهكذا عندما نشاهد ما يفعله بعض أهل المجالات الفنية أو التقنية أو التعليمية من أفعال حميدة، سواء أولئك الذين يقدمون لمجتمعاتهم خدمات في مجال تخصصهم أو من يواصلون في بحوثهم العلمية، فيكون هذا من أسباب وصول الناس إلى ما ينفعهم في دنياهم وفي آخرتهم. فهؤلاء ينبغي بنا أن نثني عليهم وأن نعرف لهم فضلهم وأن ننشر سيرتهم في الأمة ليقتدى بهم، وليكون هذا من أسباب انتشار فعلهم الجميل في الأمة، لأن الناس سيقتدون بهم، ونكون بذلك قد نشرنا الخير في الأمة. وأما الأمر الثالث الذي نجعله بين أعيننا هو ما ورد في حال النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قد أمرنا بالاقتداء به والسير على طريقته، وبالتالي ينبغي بنا أن نكون قدوة صالحة للآخرين في كوننا نقتدي بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكما جاء في عدد من النصوص من الترغيب في الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، سواء في أخلاقه الفاضلة، في حسن تعامله مع الآخرين، في انتقائه الألفاظ الجميلة الحسنة، في التزامه بعبودية الله عز وجل، في تفريغه قلبه لرب العزة والجلال. قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهكذا إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا بالاقتداء به، كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، إلى أن قال: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وقد أمرنا الله عز وجل بالاقتداء بالأنبياء، فلما ذكر أنبياءه قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. واستمع لقول الله عز وجل عندما أمرنا ربنا أن نقتدي بمن سبق في أفعال الخير، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بمن سبقه، قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. وفي المقابل جاءتنا النصوص بالتحذير من أن يكون عندنا قدوات سيئة، سواء من أهل زماننا أو من أهل الأزمان المتقدمة، فإنه حينئذ لا يجوز لنا أن نقتدي بهم ولا أن نعزهم ولا أن نثني عليهم ولا أن نرفع من مكانتهم، لأن هؤلاء ليسوا قدوات صالحة في المجتمع. فمن لم يكن قدوة صالحة في المجتمع لا ينبغي بنا أن نرفعه أو أن نثني عليه أو أن نجعل له مكانة في مجتمعاتنا لئلا ينخدع الآخرون به. ومن أمثلة ذلك من كان عنده تصرفات في مخالفة النظام العام أو في هز ثقة الناس في دولتهم أو في جعل الناس يتفرقون ويختلفون أو كان عنده ممارسات محرمة سواء بكسب المال من الطرق المحرمة ما بترويج خمر ومخدرات أو بقمار وميسر أو بالاستيلاء على أموال الناس، فلا ينبغي أن نعزه ولا أن نرفع درجته ما دام على ذلك الفعل ما لم يتب، بل علينا أن نحذر الناس من فعله حتى ولو ظنوا أنه قد حاز ما حاز، حتى ولو ظنوا أن لديه المال الوفير، حتى ولو كان يبذل لهم من ماله، فهذا المال مهلكة وليس منجات. أذكركم بشيء يتعلق بهذا، أن الله عز وجل في كتابه قد أورد لنا نماذج سيئة اقتدى بها الآخرون، فكان الاقتداء بهم من أسباب الهلاك في الدنيا والآخرة. من أمثلة ذلك هذا فرعون الذي وصل من الملك ما وصل وكان عنده من الإمكانات والقدرات ما الله به عليم، لكنه لما كذب رسول الله لم يغن عنه ذلك شيئا. وهذا قارون أعجب بنفسه وظن أن المال الذي وصل إليه بمجرد كسبه وليس بفضل الله عز وجل ومنته، فكان هذا من أسباب غروره. ولكن بعض الناس أعجبوا به وظنوا أن الله يحبه لما تفضل عليه بصنوف النعم التي أوتيها على سبيل الاستدراج، لكنه استمر في طريقته تكبرا وتجبرا وترفعا عن عبودية الله عز وجل وإعجابا بنفسه وزهوا بماله، فلم يغن عنه ذلك من الله شيئا، بل كانت عاقبته كما ذكرها رب العزة والجلال بقوله: فخسفنا به وبداره الأرض فلم يكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. فهذه قدوات يقتدى بها في السوء وتكون من أسباب هلاك العبد دنيا وآخرة. انظر إلى قول الله عز وجل: بل قالوا إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. فالمقصود أن الإنسان ينبغي به أن يكون قدوة للخير وأن يكون مقتديا بأهل الخير. يقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فذمه الله عز وجل لكونه اقتفى غير سبيل المؤمنين، فلم يجعل له قدوة صالحة يقتدي بها في الخير. و انظر إلى قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فأثنى عليهم لكونهم اقتدوا بمن قبلهم وساروا على طريقتهم. و النصوص في هذا الباب كثيرة تثني على أولئك الذين يكونون قدوة في الخير يقتدى بهم. وفي المقابل حذرت من أن يكون الإنسان من أصحاب القدوة السيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ما من قتيل إلا ويكون على ابن آدم الأول كفل منها، كفل منها، وذلك أنه أول من سن القتل. وهكذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل الأمم الضالة قدوة لنا، فليس أصحاب تلك الديانات ممن يقتدى بهم. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سلوك طريقتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهكذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أولئك المضلين، فقال صلى الله عليه وسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون يزعم كلهم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. ومما يتعلق بهذا الاقتداء بالصحابة رضوان الله عليهم، فهم أهل الفضل، وهم أهل الإحسان، وهم أهل الديانة، وهم أهل الأخلاق الفاضلة، ولذلك نؤمر بالاقتداء بهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا وعضوا عليها بالنواجذ. وانظر للحديث الآخر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وهكذا أيضا انظر ما ورد في الأحاديث الأخرى من ترغيب الإنسان أن ينظر في أمور دينه إلى من هو أعلى منه، وفي أمور دنياه إلى من هو أقل منه. فقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. من نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به، ونظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد على ما فضله به عليه كتبه الله شاكرا صابرا. أما من نظر في دينه إلى من هو دونه ونظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته منه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. المقصود
نعم تفضل شيخ سعد. المقصود ما هو؟ تفضل.
المقصود أن الإنسان ينبغي به أن يسعى إلى تصحيح مسار المجتمع من خلال أن يكون قدوة صالحة. كما قال الله عز وجل في دعاء المؤمنين: واجعلنا للمتقين إماما. ومن خلال إبراز القدوات الصالحة التي يقتدى بها في المجتمع، ومن خلال إخفات ذكر من ليس قدوة صالحة في المجتمع ولم يقدم إلى مجتمعه ما يكون نافعا لذلك المجتمع.
إذا أذنت بشيخ سعد بفاصل قصير ثم نكمل إياكم إن شاء الله هذا اللقاء بإذن الله تعالى.
أجيال الرؤية.
سارعي للمجد والعلياء، مجدي خالق السماء.
أجيال الرؤية.
خالنا أحبابنا يا نسل خير أمتي يا أمة القرآن.
برنامج حواري نعرض فيه مجالات تنمية الطفولة واستثمار الأطفال بما يعود عليهم وعلى أسرهم ووطنهم وأمتهم بالخير والرفعة.
الله يا أغلى الأمم، يا من سموتم بالقيم، سيروا بجد واهمم، قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم، كفاه نورا في الظلم.
نحاور المختصين ونبرز المشاريع المهتمة بالطفل ونستنطق براءة الطفولة وعفوية الأطفال.
نعم نحب وحدة، قلوبنا مفعمة.
أجيال الرؤية
مع طلال الزايدي والضيف الدائم الأستاذ خالد العماري.
أجيال الرؤية يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة: الاثنين، الرابعة عصرا، ويعاد الأربعاء عند 11 مساء.
موطني لست فخر المسلمين، عاشر ملك للعالم والوطن.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.
تستمعون الآن إلى إعادة لهذا البرنامج.
أهلا بكم إخوتنا الكرام مرة أخرى في البرنامج المباشر أخلاقنا مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله شيخ سعد مرة أخرى.
أبقاك الله وسلمك وبارك فيك وجعلك الله قدوة صالحة مقتدى بك في الخير.
اللهم آمين، جزاكم الله كل خير. أيضا أنتم مستمعين الكرام بإمكانكم التواصل معنا على رقمين التاليين: 6477117، كذلك الرقم الآخر 6493028، مفتاح المنطقة 012. اتصال من أخينا محمد بن مسعود. حياك الله يا أخي محمد.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمين. حبذا تعليق الشيخ على الآية الكريمة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك أخي محمد. اتصال من أخينا عبد الله الخالدي. حياك الله يا أخي عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك مذيعنا الكريم؟
الله يرضى عليك.
كيف حالك يا شيخ سعد؟
الله يبارك فيك ووفقك الخير ويسعدك.
نحبك في الله، نسأل الله لك.
أحبك الله، أحبك الله ورفع الله درجتك.
الله يوفقك. بالنسبة للمشاركة، دين الإسلام دين القدوات العظام، لا يمكن أن تكون قدوة إلغاء أو مصادرة للرأي، لأن الاقتداء يكون من منطلق قناعة، وعملية الاقتداء عملية فطرية وغذية ما طبع للإنسان من خير، ونحن بحاجة إلى أن نقدم لأبناء قدوات بارزة يتأثرون بها. إذا لم نختار لهم هذه القدوات، وجدوا من يختار لهم من المغنين للأسف واللاعبين والممثلين وغيرهم كثير في المجتمع. وفي عصرنا هذا لم يمر على المسلمين عصر احتاجوا فيه للقدوة مثل هذا العصر. وضع المسلمين ما تخفى على أحد الانقسامات الفكرية والجماعات التكفيرية، وكذلك الضخ الإعلامي من خلال القنوات الفضائية والإنترنت. سؤالي يا شيخ، هناك من ينتشر في التواصل الاجتماعي وناس تافهين للأسف، ويتبعهم ناس كثير، فما هو تعليقك على هذا الموضوع أو نصحك في هذا الأمر؟ بارك الله فيك وجزاك الله خير.
شكرا لك أخي عبد الله. نعم شيخ سعد تفضل.
نعم، كان هنا سؤالان. الأول في تفسير آيات سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه فيها ذكر للقدوة الصالحة وفيها ذكر للقدوة السيئة. فلما قال صراط الذين أنعمت عليهم، كأنه يشير إلى من هم أولى بالاقتداء بهم وأن يسار على طريقتهم، الذين جمعوا بين العلم والعمل، فعملوا بما لديهم من علم، اكتسبوا العلم ثم بعد ذلك عملوا به، فكانوا قدوة صالحة. يسأل العبد ربه جل وعلا أن يكون مقتديا بهم. وفي المقابل هناك لفتة إلى ترك القدوة السيئة، فإن أولئك الذين عندهم علم وليس عندهم عمل هم المغضوب عليهم، فأمرنا بالحذر من طريقتهم. وهكذا أولئك الضالون الذين عندهم عمل لكنه ليس مبنيا على أسس صحيحة من العلم، فحينئذ ضلوا سواء السبيل، فحذرنا من أن نكون مقتدين بهم في أمورنا. ومن ثم على الإنسان أن يختار القدوات الصالحة التي يرغب أن يقتدي بها، أو يرغب أن يقتدي أفراد مجتمعه بها فيظهرها ويبرزها ليكون من أسباب اقتداء الناس بهم. فهذه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته العطرة بأخلاقه الفاضلة التي ذكرها الله عز وجل بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله فبما رحمة من الله لنت لهم في نصوص كثيرة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فهذا النبي الكريم بهذه الصفات الحسنة ينبغي بنا أن نتعلم سيرته وأن نعرف طريقته في الحياة، ما هي أخلاقه الفاضلة، ما هي طريقته في التعامل، كيف كان عنده من العفو العظيم، وكيف كان من أهل الشكر، وكيف كان صلى الله عليه وسلم من أهل الكرم والإحسان والقيام في حوائج الآخرين. فهذه الصفات الحسنة الجميلة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي بنا أن نطالعها وأن نتأمل فيها وأن نستفيد منها وأن نطبقها، وأن نجعل هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قدوة لنا. وهكذا أيضا في ما نسعى إليه من زيادة أجورنا من خلال جعل الناس يقتدون بنا في سبل الخيرات، فيكون هذا من عظم أو من أسباب عظم أجورنا. وانظر إلى قول الله عز وجل في دعاء المؤمنين عباد الرحمن، فإنهم دعوا بأن قالوا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي أئمة يقتدى بهم في الخير ويسار على طريقتهم في ذلك، لما في هذا الأمر من الأجر العظيم. وهكذا أيضا انظر إلى قول الله عز وجل لما ذكر بني إسرائيل ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فجعلهم أئمة يقتدى بهم في الخير ليعظم أجرهم ويكثر ثوابهم بهاتين الصفتين العظيمتين، الصبر على ما يصابون به من مصائب سواء كانت مما قدره الله عز وجل ابتداء أو كانت مما قدره الله عز وجل بأيدي الآخرين. وهكذا من الصفات التي تستجلب للعبد أن يكون قدوة أن يكون من أهل اليقين، أن يكون من أهل اليقين. وإذا تأملنا في هذه المعاني عرفنا ما يمتن الله به عز وجل على بعض العباد من جعلهم قدوة يقتدى بهم في الخير. وأما السؤال الآخر المتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي ووجود مسجلين وأعداد كبيرة مع بعض الأشخاص وقد لا يكونون قدوة حسنة، فنقول كثرة العدد الذين يسجلون مع شخص لا يعني أنهم معجبون به أو أنهم مقتدون به، ولكن كثيرا من الناس يرغبون في الاطلاع على ما عند هؤلاء الأشخاص، وإن لم يكونوا مقتنعين بأنهم صالحون ليكونوا قدوة لهم يقتدون بهم، ولذلك فهذا العدد ليس دليلا على هذا المعنى. ثم التسجيل مع هؤلاء ينبغي أن ينظر هل يعود على الإنسان بالخير أو بضد ذلك. فكون الإنسان يسجل معه أعداد كبيرة ثم يكون قدوة سيئة ينشر ما يعود على الآخرين بالضرر والسوء والشر، فهذا الأمر غير مستغرب. ولذلك كثرة العدد الذين يختارون أمرا من الأمور لا يعني أن ذلك الأمر الذي اختاروه فيه الخير وفيه الصلاح وفيه اليسر والسهولة على الناس، بل قد يختار العدد الكثير ما فيه مضرة عليهم وما يكون سببا من أسباب سوء حالهم في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وانظر لقول الله عز وجل: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيع أكثر ذلك الزمان وهم صحابة لأدى ذلك إلى نزول الحرج والمشقة بهم، لعنتم أي لنزلت بكم المشقة والحرج. فالمقصود أن كثرة الأتباع لا تعني صلاحية المتبوع ليكون قدوة صالحة، بل قد يكون قدوة سيئة. وقلة الأتباع لا تعني أن الشخص قدوة سيئة، بل قد يكون قدوة صالحة. ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء عليهم السلام وكيفية ورودهم على الله عز وجل يوم القيامة، وأن النبي يأتي معه الرهط والرهيط، ويأتي النبي معه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد من الناس، دل هذا على أن كثرة العدد ليست معولا صحيحا للتفريق بين القدوة الصالحة والقدوة السيئة. وهذا نوح عليه السلام نبي من أنبياء الله من أولي العزم، يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى الخير والصلاح، ومع ذلك لم يستجب له إلا قليل، كما قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل، فأنجاهم الله عز وجل من الغرق بركوبهم في السفينة، وغرق أقوامهم كما ورد ذكر ذلك في كتابه رب العزة والجلال. ولذلك افتخر إبليس بأن من يتبعه سيكونون كثير، وأن من يسير على طريقته عدد وفير، ولذلك قال: ولا تجد أكثرهم شاكرين. ومع هذا لم يدل هذا على صلاحية طريقة إبليس في إغوائه للخلق وإبعادهم عن الصراط المستقيم. المقصود أن الكثرة والقلة ليست معايير صحيحة في التفريق بين القدوات الصالحة والقدوات السيئة.
نعم شيخ سعد، إذا أنت أيضا أحيانا يكون الإنسان يعني بوجهاته بمكانته في المجتمع ينظر له كقدوة وهو لا يعلم، وقد يتصرف بتصرفات ويسلك سلوكا قد يحسب عليه في المجتمع. أيضا إذا انتقل مثل هذا الشخص إلى مجتمعات أخرى غير مسلمة ويكون هو مسلما وعلى طريق الصالح، وإنما قد يبدر منه بوادر يعني المسلم له يعني صفات وكذا، وقد يستنقص من المسلمين بسبب بعض التصرفات قلة منهم في المجتمعات غير المسلمة.
هذا فيه أعطني إلى شيئين. الأول أن الشخص الذي يقتدى به في عمل السوء يكون عليه وزر من أوزار من تبعه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ما من قتيل إلا وكان على ابن آدم الأول كفل من دمه، وذلك أنه أول من سن القتل. وكما في الحديث: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. وأما الأمر الثاني فهو أن بعض الناس يكون ممن يصد عن دين الله، ويكون ممن يبعد الخلق عن الاستجابة لداعي رب العزة والجلال بسبب كونه يفعل أمام الآخرين أفعالا ممقوتة مذمومة غير مرضية عند الله ولا عند خلقه. ولذلك قد يكون الإنسان قدوة في الشر من حيث لا يشعر، فيكون عليه وزر ويكون عليه إثم بسبب ذلك، بل قد يكون ممن يفتن الخلق ويضلهم عن الصراط المستقيم ويبعدهم عن الهدى بسبب كلمة يقولها أو بسبب فعل يفعله أمام الناس. ولذلك على الإنسان أن يفرق بين حال الجهر وحال الإسرار، فعندما يجهر الإنسان لا يجهر إلا بخير، ولا يظهر إلا ما فيه صلاح أحوال الناس واستقامة أمورهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. لماذا؟ لأن المجاهرين يشاهد الآخرون أفعالهم فيقتدون بهم ويسيرون على طريقتهم فيشاركونهم في الوزر والإثم. وحينئذ ينبغي بنا أن نكون قدوة خيرة لمجتمعاتنا، نكون من أسباب ورود الأفعال الجميلة على أفراد المجتمع، لأن الآخرين يشاهدوننا ويقتدون بنا، وبالتالي يعظم أجرنا ويكثر ثوابنا. إن إثم المجاهرة بالمعصية إثم عظيم وزر كبير كما ورد في النصوص، ومنها الحديث الذي أوردته قبل قليل. ولذلك على الإنسان أن يحذر من أن يكون قدوة في السوء والشر. عندما تقطع الإشارة يشاهدك الآخرون ويفعلون مثل فعلك، يكون عليك وزر مماثل لأوزارهم، لأنهم اقتدوا بك في الشر وساروا على طريقتك فيه. ولذلك على الإنسان أن يحذر تمام الحذر من هذا الباب. ولذلك تتابع كلام أهل العلم بالتحذير من المجاهرة بالمعصية وإظهارها، وسمى الله عز وجل ذلك أمرا محرما. يقول الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يقول سبحانه: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والنصوص في هذا الباب كثيرة متعددة. ولذلك على الإنسان أن يحذر من هذا الجانب. هناك شيء آخر أنبه عليك بمثابة الضابط في هذا الباب: عندما تظهر العمل الصالح وتجاهر به ليقتدي الآخرون بك، أو تظهر أعمال الآخرين الصالحة، فانتبه أن تكون ممن يرائي بمثل ذلك، ليكن قصدك بإظهار بعملك الصالح ظاهرا يشاهده الخلق أن يقتدى بك في الخير، فيكون من أسباب زيادة أجرك وثوابك عند رب العزة والجلال. فلا يكن مقصودك أن يثني الآخرون عليك، ولا أن يمدحوك، ولا أن يرفعوا من درجتك، وإنما ليكن مقصودك أن ينتشر الخير في الناس، وأن يفعلوا مثل الفعل الجميل الذي فعلته. وأما إذا أظهر الإنسان أفعال الآخرين ليقتدى بها، فلا يكون سبيله في ذلك الكذب، ولا يكون في ذلك شيء من التملق والرغبة في أن يحظى بمكانه عند من يمدح، وإنما ليكن مقصوده أن ينتشر الخير والفعل الجميل في مجتمعاتنا، فيكون هذا من أسباب صيانة مجتمعاتنا من أفعال السوء.
جزاكم الله كل خير يا شيخ سعد، وصلنا إياكم إلى نهاية هذا اللقاء. الكلمة الأخيرة إليكم في ثواني قليلة، بارك الله فيك.
بارك الله فيك، أشكرك على حسن تقديمك، وأسأل الله جل وعلا أن يجزيك خير الجزاء، كما أسأل الله جل وعلا لإخواني الذين شاركونا بالاتصال، أسأله جل وعلا لهم الثواب الجميل والجزاء الحسن، كما أسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يكثر فيها القدوات الصالحة الذين يعملون بالخير ويظهرون أفعالا حسنة في مجتمعاتنا، وأسأله جل وعلا أن يجعل الناس يشاهدونهم، كما أسأل الله جل وعلا أن يجعل أهل الإعلام ممن يهتم بالقدوات الصالحة، فإن الوسيلة الإعلامية على أصحابها واجب عظيم في إظهار القدوة الصالحة وإظهار الفعل الجميل والتحذير من الأفعال السيئة. وعندما نجد بعض هذه الوسائل يظهر قدوات سيئة في مجالات ممقوتة مرذولة أو في مجالات غير نافعة ولا تعود على الناس بالخير والنفع، حينئذ يكون لنا عتب على تلك الوسائل الإعلامية وعلى القائمين عليها. نسأل الله أن يوفقهم وأن يجعلهم أسباب خير وصلاح لا معاول هدم، كما أسأله جل وعلا أن يكثر في مجتمعاتنا القدوات الطيبة الحسنة، وأن يجزيهم خير الجزاء وأن يرفع درجاتهم، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يجعلهم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل. شكر الله لكم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، على ما أفضتم وأفدتم في ثنايا هذا اللقاء حول هذا الموضوع الهام جدا، القدوة. شكر الله لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام على طيب المتابعة والإنصات. في مثل هذا الوقت إن شاء الله من الأسبوع القادم لنا لقاء يتجدد معكم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاقنا نحتاج للأخلاق لنرضي ربنا، لتعلو درجاتنا في الجنة، وليزيد تماسكنا وتعاوننا.
وإنك لعلى خلق عظيم.
أخلاقنا صلاح أمرك، للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم.
أخلاقنا لتهنأ نفوسنا، كان برنامج أخلاقنا.
أخلاقنا مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري.
اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.
أخلاقنا
يأتيكم في الأوقات التالية مباشرة الاثنين عند الساعة الثانية ظهرا، ويعاد عند منتصف الليل.
إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة، أصلها ثابت وفرعها في السماء.